تعلق إلا بالنية. قرأت الآن متى في هذا الأمر؟
قبل رمضان بيوم.
يعني لا تزال في العدة إلى الآن؟
لا
إلى الآن في العدة؟
لا.
خلص اذهب إليها وأشهد لي بأنك رجعتها.
بارك الله فيك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال الأول يقول السائل: إن معنا أناس هنا ينكرون حديث الرجل وحديث المهدي المنتظر وأحاديث الخروج من النار ودخول الجنة، وينكرون إنكار من قام الأحاديث القدسية، وينكرون إنكار من قام الحديث القدسية وحديث الذبابة، فنرجو منكم الرد المقنع لهم.
هذا يحتاج إلى تاريخ مجلد، لكن عرضنا إياه مثلا مثلا.
يقول ينكرون حديث الرجل.
يريد بالرجم رجم الزاني المحصن، يعني إذا زنى الرجل أو المرأة وهما محصنان، يعني قد تزوجا بعقد صحيح وحضر الجماع وهما بالغان عاقلان حران، فإنه حينئذ يجب رجمهما. يجب الرجم أن يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. والرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا، حتى اليهود التوراة الرجم مشروع عندهم. طيب أين هو في كتاب الله؟ ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابة، وكان فيما قال في خطبته ان الله تعالى انزل آية الرجل، قال: فقرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذي ينكر الرجل، أنكروا الرجل وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله. قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصل، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الذي خطب به من؟ عمر الخليفة الثاني لهذه الأمة. وفي أي مكان؟ على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أي مسجد؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن حوله؟ الصحابة أعدم الأمة. أترون بعد ذلك أن يكون كلام أمير المؤمنين عمر باطلا؟ لا والله أبدا. إن كنا نظن أن الشمس في رابعة النهار ليست هي الشمس، فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو الحق. فالرجم ثابت في كتاب الله، لكن أين هو في القرآن؟ منسوخ لفظا لا حكما، لأن النسخ في كتاب الله إما أن يكون لفظا وحكما أو لفظا لا حكما أو حكما لا لفظا، لا تقسام. ولكن إذا قال قائل: لماذا ينسخ لفظا؟ ما هي الحكمة في نسخه لفظا مع أهميته؟ الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها، فهي ترجم وإن كان الرجم ليس ظاهرا في القرآن. بينما اليهود الرجم عندهم مكتوب في التوراة ويحاولونه إخفاءه. اليهود نزل الرجم في التوراة عندهم، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا كيف نرجم الأشراف؟ كيف نرجم فلان من فلان من أسيادنا وأشرافنا؟ فوضعوا حدا فالعقوبة أخرى، فوضعوا عقوبة فصاروا يسودون الزاني ويركبونه حمارا هو الزانية، أحدهما وجهه إلى دبر الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ويمشون بهم في الأسواق. قالوا وهذا العار يكفي عن الرجل، فشاء الله عز وجل أن يزني رجل بامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل. إلى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بما في التوراة أن يرجموا، وجاء بالتوراة ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع القارئ يده على آية الرجم في التوراة لأجل أي شيء؟ لإخفائها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود ولكنه أسلم، فقال للقارئ ارفع يدك، لم يعرف التوراة، فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بينة ظاهرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم اليهودي الذي زنى باليهودية مع من زنى بها. فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم في التوراة، والأمة الإسلامية ولله الحمد نفذت ما كان إيش منسوخا لا يرى في القرآن لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قرئ وحفظ وفهم ونفذ. فالرجم إذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. نعم. فقرة ثانية
حديث المهدي المتغرب.
نعم. أما أحاديث المهدي فأحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: أحاديث مكتوبة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة، لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة على أنها صحيح لغيرها، بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في العراق، فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له، ولكن المهدي الذي جاء الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي، فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا خطأ، لأن اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل وضلال في الشرع وليس له أصل. وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر فيه الأحاديث والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته هذا حق. هنا
يقول الحديث القدسية.
نعم.
حديث الولد.
أيضا الأحاديث القدسية إنكارها ضلال بين، لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة الثقات في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث، لكن منها هذه 600 ما هو ضعيف لا يعتبر به. وعلى كل حال فإن العلماء علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث الذبابة فهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم ينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وأبصر شاهد له. وإني أقول: إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد، بل بعبارة أعم، إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يهمنا أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أم غير طب أن يشهد بصدقه أو لا يشهد، لأن ما يقال إنه علم ويخالف الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم. وستبين الأيام صدق ما ثبتت به أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديث الذبابة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن، ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن، وأن في جناحه أو تحت جناحه غدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء، وفي الجناح الآخر غدة بإذن الله تنفجر إذا أنثى الجناح الثاني في هذا الماء أو الشراب فتقضي على داء الغدة الأولى. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى بعباده عظيم قدرته. هذه الذبابة من أضعف المخلوقات اجتمع فيها ضد داء ودواء، وقد زاد الترمذي أو أبو داود عن السلمي: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني عندما يسقط على الجناح الذي فيه الداء، ولكنه يزول ذلك بغمسه. بقي أن يقول قائل: إذا سقط في لبن مثلا وغمسته وأخرجته ورميت به، هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن؟ نعم؟ لا يلزمني أن أشرب، لكن لا أتجنبه خوفا من الداء، لأن الداء كفيت شره بالدواء الذي في الجناح الثاني، ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال، قد يكون الشيء حلالا ولكن لا تسيء نفسي. هل يلزمني أن أشرب أن آكله؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قدم إلي الضب، الضب ومنه معروف لكم، قدم إلي الضب فلم أكل منه وقدمه لمن عنده، فقيل يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاقه. تبين أنه حلال مع ذلك تعرف نفسه. في هناك الآن لو أتيت إليه بالجراد، والجراد معروف وهو لذيذ الطعم، إذا كان الوصف الذي يسميه الناس إيش؟ مشوي. المهم على كل حال هو لذيذ الطعم، وكثير من الناس يشتهيه ويرون أن فيه دواء، لأن يقول العامة إنه يأكل من كل شجرة والأشجار فيها شفاء، لكن بعض الناس لا يستطيع أبدا أن يأكله، وإذا أكله تعب منه. فإذا قال والله لا أكل الشراب لأن نفسي لا تشتهي، نقول هذا فعل محرما أبدا. هذا اللبن الذي سقط فيه الذباب وغمسته فيه واستخرجته، إذا كنت لا تشتهي بعد هذا الذباب فلا حرج عليك ألا تشربه، أعطي غيرك يشربه.
نعم. يقول السائل: الحديث الضعيف إذا شهد له الطب هل يصحح؟
لا، الحديث الضعيف إذا شهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع، فليقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف، أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز، لأن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النفس إذا شهد الواقع للحديث الضعيف قد تطمئن له أكثر، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد له.
يقول السائل: إن بعض الإخوان المصلين يتركون الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس، والبعض يتركون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فما هو الأفضل، صلاة التراويح مع القيام أو القيام دون التراويح أو التراويح دون القيام؟ وما هو الأفضل، الصفوف الأولى أو الاقتراب من مكان الدرس؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتباع من الدرس فلا شك أن المحافظة على الصف الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم كما أسلفنا من الجهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال، فإذا كان الإنسان يفوز العلم فمحافظته على العلم أولى، لأن العلم الشرعي من أهم ما يكون للمؤمن أن يتعلمه ويحرص عليه ويثابر عليه، على أنه قد يقول قائل: إن العلم لا يفوت بمناسبة إيش؟ المسجلات، يعني يستطيع الإنسان أن يصف الصف الأول وإذا فاته القرب من المدرس فإنه يستطيع تدارك ذلك بأن يشتري شريطا يستمع إليه. إذن هذه الأخيرة تقتضي أن نقول إن المحافظة على الصف الأول أولى بكل حال. بقينا في السؤال عن القيام والتراويح والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام، الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا، فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف، لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، لكن أحدهما ناب عن الثاني في الصلاة الأخيرة أو ناب عن الأول في الصلاة الأخيرة. فالذي أرى في هذه المسألة أن يحاذر الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن قد تقول إذا حفظت على الإمامين أوترت كم مرتين، فنقول يزول هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من وتره كنت فأتيت بالركعة الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم
سنة
أما قوله السنة 11 ركعة فنقول نعم إذا صليت وحدك فالسنة أن لا تزيد على 11 ركعة، أو كنت إماما فالسنة أن لا تزيد على 11 ركعة، لكن إذا كنت مأموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الإمام، ولو صلى 23 أو 33 أو 39 هذا هو الأفضل، وهو أن يوافق للشرع، لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها وعدم تنافيها واختلافها.
يقول السائل كثرة الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم، معروضاتهم بحيث أن يشتري بمبلغ معين أن يحصل على جائزة أو تكون على شكل مصفات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات.
ما الصور؟ توصل سيارة أو توصل مسجلة.
طيب صوت الجائزة. هنا صور كان حسب ما فهمت من السؤال، الصورة الأولى أن يقول التاجر من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا، انتبه، يقول من اشترى مني شيئا بمبلغ 1000 ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا، فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟
ها؟ معلومة.
يقول من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ 1000 ريال أعطيته قلم باركر قيمة 50 ريال، الجائزة معلومة ولا لا؟ طيب والقدر معلوم 1000 ريال مثلا معلوم، هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ قيمته 1000 ريال وما له فيه شغل بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن نقول من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري بألف ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على الخمسين وربما لا تحصل، لأن ستكون بالقرعة ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في سورة ثالثة لعل السائل ما ذكره أو أن ما فهمته من سؤاله، يجعلون صورة سيارة نصفة في كرت والنصف الثاني ما ندري عنه هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود. نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة بواسطة السيارة، ولا الناس كلهم يشترون، ومتى تجي النصف الثاني؟ يمكن ما يرسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن. نعم، لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة؟ عندك
نادر يا شيخ
على كل حال الاحتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا وأن فيه يعني علب أو شيء يوجد في بقية الصورة وارد أيضا، ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ووجد فيه نصف السيارة، كم يشتري من كرتون بعد ذلك؟
عشرات
أو مئات الكراتين، فجاء أن يحصل على النصف الثاني وتجي السيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما شيء بشيء، إن كنت أحسن لغيره فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب. ونسأل الله تعالى أن يأتي تجارنا للذبح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم.
يقول السائل:
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابن السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: أنا أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ما المقصود بالمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟
نعم، قال أنه يحبني في الله، فأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأن يجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. أما سؤاله عن الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنيين، أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشرك لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيكون معنى الذين لا يؤتون الزكاة، أو فيكون قوله الذين لا يؤتون الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين، يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها للتخلي عن الشرك ووسائله. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم الزكاة أي تركهم البذل من أوصافه، وإن كان هذا لا ليس بزكاة، لأنه بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيره ما داموا على شرك ولا غيرها ما داموا على شركهم. هنا
يقول السائل: ما حكم السواك في نهار رمضان وما ينتج عنه في الفم من طعم وقطع صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟
الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. إيش قلت؟ السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين، وعلى هذا فهو سنة لهم ولغيرهم، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ ما الطعم ولفظ المتفتت فليس بذلك الشيء. نعم.
يقول السائل: ما حكم أن يصلي الشخص الفريضة في موضع ما ثم يتحول إلى موضع آخر ليصلي به النافلة؟
لا بأس بهذا، بل قال العلماء إنه إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر، استدلالا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة، ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته. نعم.
يقول: ما صحة الحديث عن عمر بن الخطاب: أمرنا أن نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو ننتقل؟
ما أعرف لفظ هذا الحديث، لكن حديث معاذ ذكرناه. نعم.
طيب، شخص أتى إلى المسجد ليصلي فريضة ثم وجد أن الصف مكتمل، هل يصلي منفردا أم ماذا يعمل؟
نعم. إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد أن الصفوف مكتملة فإنه يصلي وحده، يعني وحده منفردا في الصف لكنه مع جماعة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة، وصلاة الجماعة واجبة من تقوى الله، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو كان وحده خلف الصف، لأنه لا يستطيع الدخول في الصف لاكتمال الصفوف. فإن قلت هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالجواب أن هذا الحديث اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وأن هذا النفي كالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخوتان، فإن الرجل لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولكن النفي هنا نفي للكمال، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد أن النفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحة، ولكن القول الصحيح أنه نفي للصحة، وقد أصل العلماء قاعدة، وهي أن الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود حمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال. طيب، وهذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يمكن أن يحمل على نفي الصحة، ويقال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فالقول الراجح أن هذا الحديث يدل على نفي صحة صلاة من صلى منفردا خلف الصف، ولازم ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم في الصف، ولكن الواجب إذا عجز الإنسان عنه فإنه ايش؟ يسقط. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا الرجل اذا جاء وصفه مكتملة لا يخلو من احد امور اربعة: اما ان ينصرف ويصلي وحده، واما ان يجنب واحدا من الصف ليصلي معه، واما ان يتقدم الى الامام ويصلي معه، واما ان يصلي وحده خلف الصف. فالاحتمالات الان اربعه: او ينتظر قادما، هذا الخامس. تقدمه الى الامام في محذوران: المحذور الاول انه يشوش على المصلين بتخطي رقابهم ان كان هناك صفوف، فان كان يمكن ان ياتي من الباب المقدم في قبلة الى 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 ان يقف مع الامام ففيه مخالفه السنه لانفراد الامام في مكانه، فان السنه ان ينفرد الامام في مكانه اذا كان المامومون اثنين فاكثر. طيب، هذه واحده تبين انها غير مشروعه، واما ان يجذب واحد يصلي معه، واذا جذب واحد يصلي معه ففيه ايضا محذورات: اولا نقله هذا الرجل من الفاضل من المكان الفاضل الى المكان المفروض، وهذا فيه شيء من الاعتداء عليه. ثانيا انه يشوش على الرجل صلاته. ثالثا انه يفتح في الصف فرجة. رابعا انه يؤدي الى حركة جميع من في هذا الصف، لان العادة جرت انهم إذا فتحت الصف لفرجة تقارب بعضهم من بعض. إذا زال هذا، سقط هذا الاحتمال، يعني معناه أنه ليس بمشروع. وش بقى علينا؟ أن ينصرف ويصلي وحده، وبهذا تقوده الجماعة في المكان والأفعال. يحرم من الجماعة مكانا وأفعالا، أو ينتظر من يأتي، وهذا قد يأتي من يدخل المسجد فيصلي معه وقد لا يأتي فليس مؤقتا، أو يدخل معهم فيما ينفرد في المكان دون الأفعال. وإدراك الجماعة بالأفعال دون المكان خير من عدم إدراكه الجماعة لا بالمكان ولا بالأفعال. ولهذا كان هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه إذا تعذر مكانه في الصف فإنه يقوم وحده ويصلي مع جماعة ولا حرج عليه في ذلك. وقد استدل رحمه الله بدليل غريب جدا من باب القياس، قال: المرأة تصف وحدها خلف الصف وتصح صلاتها، لأنه ليس لها مكان شرعا في الصف. وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما ليس له مكان في الصف شرعا ولا حسا؟ ما شاء الله. قال: فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فأسند رحمه الله قوله إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي وهو القياس. هنا
يقول السائل: شخص نخر المسجد والإمام في أول ستة شهر، هل يسمع؟
هي بين الثلاثة الأولى.
طلقة إلا بالنية. قلت الآن متى كان هذا رمضان؟
قبل رمضان بيوم.
يعني لا تزال في العدة إلى الآن؟
لا
إلى الآن في العدة.
لا
خلاص اذهب إليها وأشهد اثنين بأنك رجعتها. جزاك
الله خير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال الأول يقول السائل: إن معنا أناس هنا ينكرون حديث الرجل وحديث المهدي المنتظر وأحاديث الخروج من النار ودخول الجنة، وينكرون إنكار مقام الأحاديث القدسية، ينكرون إنكار مقام الأحاديث القدسية وحديث الذبابة، فنرجو منكم الرد المقنع لهم.
هذا يحتاج إلى تأليف مجلد، لكن أبنى يحمل هذا المثل.
يقول ينكرون حديث الرجل.
يريد بالرجم رجم الزاني المحصن، يعني إذا زنى الرجل أو المرأة وهما محصنان، يعني قد تزوجا بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عاقلان حران، فإنه حينئذ يجب رجمهما، يجب الرجم أن يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت، يرجم بالحجارة إلى أن يموت، والرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا، حتى اليهود التوراة الرجم مشروع عندهم. طيب أين هو في كتاب الله؟ ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابة، وكان فيما قال في خطبته أن الله تعالى أنزل آية الرجل، قال: فقرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن قال بالناس زمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذي ينكر الرجل، أنكروا الرجل وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله، قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصل، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الذي خطب به من؟ عمر الخليفة الثاني لهذه الأمة. وفي أي مكان؟ على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أي مسجد؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن حوله؟
الصحابة
أعظم الأمة. أترون بعد ذلك أن يكون كلام أمير المؤمنين عمر باطلا؟ لا والله أبدا. إن كنا نظن أن الشمس في رابعة النهار ليست هي الشمس، فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو الحق. فالرجم ثابت في كتاب الله، لكن أين هو في القرآن؟ منسوخ لفظا لا حكما، منسوخ لفظا لا حكما، لأن نسخ في كتاب الله إما أن يكون لفظا وحكما أو لفظا لا حكما أو حكما لا لفظا، لا تقصى. ولكن إذا قال قائل: لماذا ينسخ لفظا؟ ما هي الحكمة في نسخه لفظا مع أهميته؟ الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها، فهي ترجم وإن كان الرجم ليس ظاهرا في القرآن. بينما اليهود الرجم عندهم مكتوب في التوراة ويحاولونه إيش إخفاء. اليهود نزل الرجم في التوراة عندهم، ولكن لما كثر الزنا في أشرافه والعياذ بالله قالوا كيف نرجم الأشراف، كيف نرجم فلان من فلان من أسيارنا وأصابنا، فوضعوا حدا فالعقوبة أخرى، فوضعوا عقوبة فصاروا يسولون الزاني ويركبونه حمارا هو الزانية، أحدهما وجهه إلى قبل الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ويمشون بهم في الأسواق. قالوا وهذا العار يكفي عن الرجل، فشاء الله عز وجل أن يزني رجل بامرأة منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل. إلى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بما في التوراة أن يرجموا، وجاء بالتوراة ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع القارئ يده على آية الرجم في التوراة لأجل أي شيء؟ لإخفائها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود ولكنه أسلم، فقال للقارئ ارفع يدك، لم يعرف التوراة، فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بينة ظاهرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم اليهودي الذي زنى باليهودية مع من زنى بها. فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم في التوراة، والأمة الإسلامية ولله الحمد نفذت ما كان إيش منسوخا لا يرى في القرآن لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قرئ وحفظ وفهم ونفذ. فالرجم إذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. نعم. فقرة ثانية.
فقرة ثانية حديث المهدي المنتظر.
نعم. أما أحاديث المهدي فأحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: أحاديث مكتوبة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة، لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة على أنها صحيح لغيرها، بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، ما هو صحيح لذاته، ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب، في سرداب في العراق، فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له، ولكن المهدي الذي جاء الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي، فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا خطأ، لأن اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل وضلال في الشرع وليس له أصل. وإثبات المهدي الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر فيه الأحاديث، والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته، هذا حق. هنا
يقول الحديث القدسية.
نعم
حديث الولد
أيضا الأحاديث القدسية إنكارها ضلال مبين، لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسند الثقات في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث، لكن منها هذه 600 ما هو ضعيف لا يعتبر به. وعلى كل حال فإن العلماء علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث الذبابة فهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليمس ثم ينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وأبصر شاهد له. وإني أقول: إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد، بل بعبارة أعم، إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يهمنا أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أم غير طب أن يشهد بصدقه أو لا يشهد، لأن ما يقال إنه علم ويخالف الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم. وتتبين الأيام صدق ما ثبتت به أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديث الذبابة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن، ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن، وأن في جناحه أو تحت جناحه غدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء، وفي الجناح الآخر غدة بإذن الله تنفجر إذا أنس الجناح الثاني في هذا الماء أو الشراب فتقضي على داء هذه الغدة الأولى. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى بعباده عظيم قدرته. هذه الذبابة من أضعف المخلوقات اجتمع فيها ضد داء ودواء، وقد زاد الترمذي أو أبو داود النسائي: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني عندما يسقط على الجناح الذي فيه الداء، ولكنه يزول ذلك بغمسه. بقي أن يقول قائل: إذا سقط في لبن مثلا وغمسته وأخرجته ورميت به، هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن؟ نعم
لا
يلزمني أن أشرب، لكن لا أتجنبه خوفا من الداء، لأن الداء كفيت شره بالدواء الذي في الجناح الثاني، ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال، قد يكون الشيء حلالا ولكني لا تسيني نفسي، هل يلزمني أن أشرب أن آكله؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قدم إلي الضب، الضب أظن معروف لكم، قدم إلي الضب فلم أكل منه، وقدمه لمن عنده، فقيل يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاقه. تبين أنه حلال مع ذلك تعرف نفسه. في هناك الآن لو أتيت إليه بالجراد، والجراد معروف وهو لذيذ الطعم، إذا كان الوصف الذي يسميه الناس إيش؟ مشوي. أنا أعرف الحال هو لذيذ الطعم، وكثير من الناس يشتريه ويرون أن فيه دواء، لأن يقول العامة إنه يأكل من كل شجرة والأشجار فيها شفاء، لكن بعض الناس لا يستطيع أبدا أن يأكله، وإذا أكله تعب منه. فإذا قال والله لا أكل شراب لأن نفسي لا تشتري، يقول هذا فعل محرما أبدا. هذا اللبن الذي سقط فيه الذباب وأمسته فيه واستخرجته، إذا كنت لا تشتري بعد هذا الذباب فلا حرج عليك ألا تشربه، أعطي غيرك يشربه. نعم.
يقول السائل: الحديث الضعيف إذا شهد له الطفل هل يصحح؟
لا، الحديث الضعيف إذا شهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع، بل يقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف، أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز، لأن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النفس إذا شهد الواقع للحديث الضعيف قد تطمئن له أكثر، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد له. هنا
يقول السائل: إن بعض الإخوان المصلين يتركون الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس، والبعض يتركون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فما هو الأفضل، صلاة التراويح مع القيام أو القيام دون التراويح أو التراويح دون القيام؟ وما هو الأفضل، الصفوف الأولى أو الاقتراب من مكان الدرس؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتباع من الدرس فلا شك أن المحافظة على الصف الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم كما أسلفنا من الجهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال، فإذا كان الإنسان يفوته العلم فمحافظته على العلم أولى، لأن العلم الشرعي من أهم ما يكون للمؤمن أن يتعلمه ويحرص عليه ويثابر عليه، على أنه قد يقول قائل: إن العلم لا يفوت بمناسبة إيش؟ المسجلات، يعني يستطيع الإنسان يصف الصف الأول وإذا فاته القرب من المدرس فإنه يستطيع تدارك ذلك بأن يشتري شريطا يستمع إليه. إذن هذه الأخيرة تقتضي أن نقول إن المحافظة على الصف الأول أولى بكل حال. بقينا في السؤال عن القيام والتراويح والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام، الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا، ويصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف، ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف، لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، لكن أحدهما ناب عن الثاني في الصلاة الأخيرة أو ناب عن الأول في الصلاة الأخيرة. فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني، ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن قد تقول إذا حفظت على الإمامين أوترت كم؟ مرتين. فنقول يزول هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من الوتر كنت فأتيت بالركعة الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير مع الإمام الأخير، فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم
سنة
أما قوله السنة 11 ركعة فنقول نعم إذا صليت وحدك فالسنة ألا تزيد على 11 ركعة، أو كنت إماما فالسنة ألا تزيد على 11 ركعة، لكن إذا كنت مأموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الإمام، ولو صلى 23 أو 33 أو 39 هذا هو الأفضل، وهو أن يوافق للشرع، لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها وعدم تناقضها واختلافها.
يقول السائل كثرة الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث أن يشتري بمبلغ معين أن يحصل على جائزة أو تكون على شكل مصفات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات.
هنا صور كان حسب ما فهمت من السؤال، الصورة الأولى أن يقول التاجر من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا، مثلا يقول من اشترى مني شيئا بمبلغ ألف ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا، فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟
معلومة.
يقول من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ ألف ريال أعطيته قلم باركر قيمة 50 ريال، الجائزة معلومة ولا لا؟ طيب والقدر معلوم، 1000 ريال مثلا معلوم، هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما تبلغ قيمته 1000 ريال وما له فيه شغل بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن يقول من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري ب1000 ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على 50 وربما لا تحصل، لأن ستكون بالقرعة ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر والميسر قارنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في سورة ثالثة لعل السائل ما يقرأ أو أن ما فهمت من سؤاله، يجعلون صورة سيارة نصفة في كرت والنصف الثاني ما ندري عاد هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود. نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة بوضع السيارة، ولا الناس كلهم يشترون ومتى تجهز متى يجي النصف الثاني في نار رسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن
صح.
نعم، لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة؟
قليل.
عندك أنت؟ ها؟
نادر يا شيخ
نادر. على كل حال احتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا وأن فيه يعني عيب أو شيء يوجد في بقية الصورة وارد أيضا. ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته وجد فيه نصف السيارة، كم يشتري من كرتون بعد ذلك؟ عشرات أو مئات الكراتين، فجاء أن يحصل على النصف الثاني وتجي السيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما شيء في شيء، يمكن تحصل لغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب. ونسأل الله تعالى أن يأتي تجارنا لما للذبح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم.
يقول السائل
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول أنا أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ما المقصود بالمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟
نعم، قال انه يحبني في الله، فأسأل الله تعالى ان يحبه كما احبني فيه، وان يجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. اما سؤال عن الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنيين، أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشرك لقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيكون معنى الذين لا يؤتون الزكاة أو فيكون قوله الذين لا يؤتون الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين، يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها للتخلي عن الشرك ووسائله. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم الزكاة أي تركهم البدء من أوصافه، وإن كان هذا لا ليس بزكاة لأنه بالنسبة لهم لا يقبل منه زكاة ولا غيره ما داموا على شرك ولا غيرها ما داموا على شرك. هنا
يقول السائل ما حكم السواك في نهار رمضان وما ينتج عنه في الفم من طعم وقطع صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟
الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. إيش قلت؟ السواك. السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين، وعلى هذا فهو سنة لهم ولغيرهم، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك ولكن لما يخشى من وصول الطعم الى جوفه او من نزول ما يتفتت منه الى جوفه، فاذا تحرز ولفظ ما الطعم ولفظ المتفتت فليس بذلك شيء. نعم.
يقول السائل: ما حكم ان يصلي الشخص الفريضة في موضع ما ثم يتحول الى موضع اخر ليصلي به النافلة؟
لا بأس بهذا، بل قال العلماء إنه إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر، استدلالا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة، ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته. نعم.
يقول: ما صحة الحديث عن عمر بن الخطاب: أمرنا أن نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو ننتقل؟
ما أعرف لفظ هذا الحديث، لكن حديث معاذ ذكرناه. نعم.
طيب، شخص أتى إلى المسجد ليصلي فريضة ثم وجد أن الصف مكتمل، هل يصلي منفردا أم ما لا يعمل؟
نعم، إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد أن الصفوف مكتملة فإنه يصلي وحده، يعني وحده منفردا في الصف لكنه مع جماعة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة، وصلاة الجماعة واجبة من تقوى الله، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو كان وحده خلف الصف، لأنه لا يستطيع الدخول في الصف لاكتمال الصفوف. فإن قلت هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالجواب أن هذا الحديث اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وأن هذا النفي كالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخوتان، فإن الرجل لو صلى بحال الطعام فصلاته صحيحة، ولكن النفي هنا نفي للكمال، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد أن النفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحة، ولكن القول الصحيح أنه نفي للصحة، وقد أصل العلماء قاعدة، وهي أن الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود حمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال. طيب، وهذا الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يمكن أن يحمل على نفي الصحة ويقال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فالقول الراجح أن هذا الحديث يدل على نفي صحة صلاة من صلى منفردا خلف الصف، ولازم ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم في الصف، ولكن الواجب إذا عجز الإنسان عنه فإنه إيش؟ يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل إذا جاء وصوفه مكتملة لا يخلو من أحد أمور أربعة: إما أن ينصرف ويصلي وحده، وإما أن يجلب واحدا من الصف ليصلي معه، وإما أن يتقدم إلى الإمام ويصلي معه، وإما أن يصلي وحده خلف الصف. فالاحتمال الآن أربعة، فأو ينتظر قادما، هذا الخامس. طيب تقدمه إلى الإمام في محذوران: المحذور الأول أنه يشوش على المصلين بالتخطي لقابلهم إن كان هناك صفوف، فإن كان يمكن أن يأتي من الباب المقدم في القبلة إلى أن يقف مع الإمام ففيه مخالفة السنة لانفراد الإمام في مكانه، فإن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه إذا كان المأمومون اثنين فأكثر. طيب هذه واحدة تبين أنها غير مشروعة، وإما أن يجذب واحد يصلي معه، وإذا جذب واحد يصلي معه ففيه أيضا محذورات: أولا نقله هذا الرجل من الفاضل من مكان فاضل إلى المكان المفروض، وهذا فيه شيء من الاعتداء عليه. ثانيا أنه يشوش على الرجل صلاته. ثالثا أنه يفتح في الصف فرجة. رابعا أنه يؤدي إلى حركة جميع من في هذا الصف، لأن العادة جرت أنهم إذا فتحت الصف فرجة تقارب بعضهم من بعض. إذا زال هذا، سقط هذا الاحتمال، يعني معناه أنه ليس بمشروع. وش بقى علينا؟ أن ينصرف ويصلي وحده، وبهذا تقوده الجماعة في المكان والأفعال. يحرم من الجماعة مكانا وأفعالا، أو ينتظر من يأتي، وهذا قد يأتي من يدخل المسجد فيصلي معه وقد لا يأتي فليس مؤكدا، أو يدخل معهم فيما ينفرد في المكان دون الأفعال. وإدراكه الجماعة بالأفعال دون المكان خير من عدم إدراكه الجماعة لا في المكان ولا في الأفعال. ولهذا كان هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه إذا تعذر مكانه في الصف فإنه يقوم وحده ويصلي مع الجماعة ولا حرج عليه في ذلك. وقد استدل رحمه الله بدليل غريب جدا من باب القياس، قال: المرأة تصف وحدها خلف الصف وتصح صلاتها لأنه ليس لها مكان شرعا في الصف، وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما ليس له مكان في الصف شرعا ولا حسا؟ حسا ما شاء الله. قال: فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فأسند رحمه الله قوله إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي وهو القياس. هنا
يقول السائل: شخص نخر المسجد والإمام في آية التشهد، هل يسمع؟
هي بين الثلاثة.